أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وصل الكلام إلى أن الاستعمال هل يدل على أن المعنى المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له أو لا يدل على ذلك؟ المصنف بعد أن نقل الأقوال في المسألة يقول: اعلم، يذكر أربعة أقسام وصور للمسألة كما ورد في حاشية السيد القزويني. عبارة المصنف في بيان هذه الأقسام قاصرة، فهو بيّن هذه الأقسام بشكل واضح. بيان هذه الأقسام أنه العلم باستعمال لفظ في معنى والشك في أنه موضوع لا أو ليس موضوع لا، أولا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن لا يعلم لهذا اللفظ موضوعا لا، لا معينا ولا غير معين، يعني يستعمل لفظ في معنى لا نعلم أن هذا المعنى وضع له اللفظ أو وضع لمعنى آخر غيره أو لم يوضع أصلاً. هذا اللفظ في كلا المعنيين يستعمل باستعمال المجازي، هذا القسم الأول، يعني لا يعرف له وضع أصلاً، لا معيناً ولا غير معين، لا إجمالاً ولا تفصيلاً، بحيث يحتمل أن جميع هذه المعاني معاني مجازية. القسم الثاني أن يعلم له معنى موضوع له في الجملة، هذا أيضا ينقسم إلى قسمين. هذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين: أن يعلم له معنى حقيقي إجمالا، ولكن لا نعلم أن المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي المعلوم بالإجمال أو ليس ذلك. القسم الثاني أن نعلم الموضوع له بالتفصيل لا بنحو الإجمال، نعلم المعنى الموضوع له بالتفصيل. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين حتى يصير المجموع شنو؟ أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الثاني، الثاني انقسم قسمين، القسم الثاني أيضا ينقسم قسمين. تارة نشك أن هذا المعنى المستعمل فيه فرد من أفراد البيان، هم صار قاصر مو لما نشكل على صاحب الكتاب يصير هيك، نشك أن هذا المعنى المستعمل فيه فرد من أفراد المعنى الموضوع له المعلوم أو لا فرد من أفراده. القسم الثاني أنه نشك أن هذا المعنى الموضوع المستعمل فيه موضوع له في عرض الموضوع له الأول حتى يصير اللفظ مشتركا لفظيا أم لا، نعلم بالمعنى الموضوع له بالتفصيل. مثلا نعلم أن الأسد موضوع للرجل الشجاع، موضوع للحيوان المفترس، هذا معلوم، ولكن نشك أن استعماله في الرجل الشجاع استعمال في الموضوع له حتى يكون مشترك لفظي أو استعمال في المعنى المجازي. هذا أربعة أقسام. راجعوا حاشية السيد القزويني هنا ذكر أن المصنف عبارته قاصرة، فهو بيّن الأقسام بشكل واضح، ونحن حاولنا نبين. نعم، فسيأتي حكم كل من هذه الأقسام، هل يدل هذا العلم بالمستعمل في هذا المعنى، هل يدل على المعنى الحقيقي أو لا يدل على شيء؟ أكو تفصيل بين هذه الأقسام. المصنف ليش ذكر هذه الأقسام؟ حتى يبين التفصيل بين هذه الأقسام. ثم اعلم أن عدم العلم بالواضع مع العلم بالمستعمل فيه يتصور على وجهين، لا نعلم بالواضع ولكن نعلم بالمعنى المستعمل فيه، أن هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى، هل يدل الاستعمال على أنه حقيقة أو لا؟ يتصور على وجهين. الأول أن يعلم لفظ استعمل في معنى واحد أو في معان متعددة ولم يعلم أنه موضوع لذلك المعنى أو المعاني أم لا، يستعمل ولكن موضوع لهذه المعاني أم لا، فيحتمل عندنا أن يكون المستعمل فيه نفس الموضوع له، ويحتمل أن يكون له معنى آخر وضع له ويكون هذا مجازا عنه فلا يعرف فيه الموضوع له أصلا. هنا يعني قصد المصنف لا يعرف فيه الموضوع له أصلا، يعني نحتمل أن كلا المعنيين معنى مجازي، نحتمل أن كلا المعنيين معنى مجازي لا معينا ولا غير معين. هذا في قبال القسم الثاني. في القسم الثاني نعلم بوجود المعنى الموضوع له، وعلى هذا يترتب القول بكون مبنى القول الثالث على كون المجاز مستلزما للحقيقة لا على الوجه الآتي. هنا المصنف يريد أن يبين أن ما تقدم في بيان قول الثالث، أنه قلنا القول الثالث وهو التفصيل بينما إذا كان المستعمل فيه واحدا أو متعددا، إذا كان واحدا فهو حقيقة، فمبنى هذا القول الثالث الوجه الأول، يعني هذا القول الثالث يتم على الوجه الأول، لأنه حسب الفرض على الوجه الأول لا نعلم بوجود معنى موضوع له، فمع وحدة الموضوع فمع وحدة المعنى المستعمل فيه لابد من حمله على المعنى الحقيقي. أما على الوجه الثاني نعلم بوجود معنى موضوع له، فحملنا هذا اللفظ على الحقيقة أو حملناه على المجاز لا يلزم محذور، يعني بنينا القول الثالث على أنه إذا لم نحمل هذا المستعمل في الواحد على الحقيقة يبقى مجاز بلا حقيقة، وهذا الذي قلنا، فهذا يتم على الوجه الأول. أما على الوجه الآتي نعلم بوجود معنى مستعمل فيه معنى موضوع له، نشك أن المستعمل فيه هو الموضوع له أو غيره، ففرضنا وجود الموضوع له، يعني فرضنا وجود معنى حقيقي، فلا يلزم محذور إذا حملنا هذا اللفظ في المستعمل فيه على الحقيقة وعلى المجاز، على الحقيقة يصير مشترك لفظي
على المجاز يوجد معنى حقيقي ومعنى مجازي لا يلزم أي محذور. بعبارة أخرى، هذه الأقوال الأربعة، هذه الأقوال كلها تتم على الوجهين إلا الوجه الثالث، إلا القول الثالث، القول الثالث لا يتم إلا على الوجه الأول، هذا الذي يريد أن يقوله المصنف. وعلى هذا، يعني على هذا الوجه، يترتب القول بكون مبنى القول الثالث على كون المجاز مستلزما للحقيقة. المجاز مستلزم للحقيقة يعني المجاز يحتاج إلى حقيقة. إذا حملنا اللاف على المعنى المجازي يبقى مجاز بلا حقيقة. طب هذا على الوجه الأول يتم، أنه لا نعلم بمعنى موضوع له. أما على الوجه الثاني المفروض أننا نعلم بالمعنى الموضوع له، فلا يلزم هذا المحذور. المعنى الموضوع له محفوظ، الحقيقة محفوظة، فلا يلزم محذور، لا يتم بناء القول الثالث على الوجه الآتي، على الوجه الآتي عن الوجه الثاني. ولكن ذلك الفرض مع وحدة المستعمل فيه فرض نادر. ذلك الفرض يعني العلم بالمستعمل فيه والشك في أنه الموضوع له مع كون المعنى المستعمل فيه واحدا، وذلك الفرض مع وحدة المستعمل فيه، ذلك الفرض عن الوجه الأول، الفرض في الوجه الأول مع كون المستعمل فيه واحدا، لأنه ذكرنا في الوجه الأول يعلم لفظ استعمل في معنى واحد أو في معاني متعددة، في معنى واحد يقول هذا فرض نادر، لفظ يستعمل في معنى واحد ونحن نشك أن هذا معنى حقيقة أو معنى مجازي، فقد يستعمل في معنى واحد، هذا فرض نادر بل لا واقع له. كلما يعلم أن المعنى المستعمل فيه واحد، يعلم بأن هذا المعنى الواحد هو المعنى الموضوع له، المعنى الحقيقي. ولكن ذلك الفرض مع وحدة المستعمل فيه فرض نادر، بل لم نقف عليه أصلا، لم نجد موردا لهذا الفرض. الثاني يعني الوجه الثاني، أن يعلم الموضوع له الحقيقي في الجملة، في الجملة يعني أعم من أنه معينا أو غير معين، حتى يتم التقسيم، لأنه راح نقسم هذا القسم إلى العلم بالموضوع له لا معينان، والعلم بموضوع له معينان. هذا الذي ذكر السيد القزويني، هذا يعني عبارة المصنف قاصرة، لأنه هنا يقول في الجملة بعدين يقسم إلى غير معين ومعين، ففي الجملة نقول يعني العام، مو في الجملة على نحو الإجمال غير معين، حتى يدخل القسمان في هذا القسم فنقول في الجملة لا بمعنى غير معين، في الجملة عام من المعين وغير المعين. والثاني أن يعلم الموضوع له الحقيقي في الجملة، وهو يتصور أيضا على وجهين، هذا الوجه ينشق إلى وجهين، أحدهما أننا نعلم أن له معنى حقيقيا، ونعلم أنه استعمل في معنى خاص أيضا، ولا نعلم أنه هل هو أو غيره. يعني المعنى الحقيقي نعلم بالمعنى الحقيقي غير معين، وذلك الجهالة، الجهل بأن هذا هو الموضوع له أو لا، إنما هو بسبب جهالة نفس الموضوع له، لا بسبب جهالة الوضع. كما في الوجه الأول، في الوجه الأول كنا نجهل أصل الوضع، هنا نعلم بالوضع ولكن نجهل الموضوع له، يعني نجهل أن هذا هو الموضوع له أو لا. يعني تارة نقول لا نعلم أن هذا اللفظ له معنى موضوع له، هذا يصير الوجه الأول. الوجه الثاني نعلم بأن له موضوع له حقيقي، ولكن لا نعلم أن هذا المستعمل فيه هو الموضوع له أو غيره. فالجهالة سبب الجهالة، يعني الجهالة بسبب جهالة نفس الموضوع له لا بسبب جهالة الواضع. هو يذكر مثال، يقول مثل ليلة القدر، لو فرضنا أنه نعلم أن ليلة القدر له معنى موضوع له، ليلة واحدة، ولكن لا نعلم أنه عندما أطلق على ليلة النصف من شعبان مثلا، أو ليلة التاسع عشر أو 21 أو 23 من رمضان، شهر رمضان، هل هو المعنى الموضوع له أو لا؟ المصنف هنا يقول مجرد الإطلاق والاستعمال لا يدل على أن هذا المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له، لأن الاستعمال عام من الحقيقة. يقول مثل أننا نعلم أن ليلة القدر موضوعة لليلة خاصة، ليلة في السنة التي نزلت فيه القرآن وتتنزل الملائكة بأمر ربهم، واستعمل فيها أيضا مثل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولكن لا نعلمها بعينها، لا نعلم المعنى الموضوع له بعينها. فإذا أطلقها الشارع على ليلة النصف من شعبان مثلا، أو ليلة الإحدى والعشرين من شهر رمضان مثلا، فهل يحكم بمجرد ذلك الإطلاق أنها هي الموضوع له اللفظ؟ أو يقال أن الاستعمال أعم من الحقيقة كما هو مختار المشهور والمصنف، إذ يمكن أن يكون إطلاقها عليها من باب الاستعارة، يعني بعلاقة المشابهة من باب المجاز، ويكون نفس الموضوع له اللفظ شيئا آخر. يعني تلك الليلة، ليلة القدر، ليلة أخرى، هذه الليلة سم أطلقت عليها ليلة القدر لشبهها بتلك الليلة مثلا في البركات وفيها. هذا إذا لم يكن في من باب التمصيص، يعني استعمال الشارع تارة يكون من باب استعمال إطلاق، تارة يكون من باب التنصيص، يعني ينص أن تلك الليلة التي وضعت لها ليلة القدر هي هذه الليلة، هذا من باب التنصيص. أو من باب الحمل، الحمل الظاهر في أن في بيان الموضوع له، يعني يقول ليلة القدر هذه الليلة، حمل الخبر على المبتدأ، حمل المحمول على الموضوع، هذا أيضا ظاهر في بيان الموضوع له. محل الكلام غير مورد التنصيص أو مورد الحمل الظاهر في بيان الموضوع له، لا، في موارد أخرى. مثلا هو يذكر مثال، يقول اقرأ في ليلة القدر هذه الليلة فلانا، يعني سورة معينة، فهو لا من باب التنصيص ولا من باب الحمل، لأنه هذه الليلة وصف وليس خبرا، وصف. ففي مثل هذا الاستعمال هل نقول يستفاد من إطلاق الشارع على أن هذه الليلة هي الموضوع له لليلة القدر؟ هل يستفاد ذلك؟ يقول على رأينا لا يستفاد، ولكن على رأي السيد سيد المرتضى يلزم بأنه يلتزم بأن هذا المعنى معنى حقيقي ويتعدد الموضوع له، لأنه نعلم بأن لليلة القدر معنى موضوع له والاستعمال ظاهر في الحقيقة، فيصير اللفظ موضوع لمعاني متعددة. ماكو فرق، هذا من باب المثال، من باب المثال استعمل مثلا قال هذه الليلة يعني مثلا افرضوا في 23 من رمضان اقرأوا هذه السورة مثلا، يستحب هذه السورة، فهل هذا الإطلاق إطلاق ليلة القدر على هذا اليوم المعين يدل على أن هذه هي الليلة التي نزلت فيه القرآن؟ أو من باب المثال نذكر، ولا واضح أنه ليلة القدر هي مرددة بين هذه الليالي الثلاث، هي ليلة التي نزلت فيها القرآن، من باب المثال نذكر هذا. إذا لم يكن من باب التنصيص، يعني تنصيص الشارع على أن هذا هو الموضوع له أو الحامل الظاهر في بيان الموضوع له، كما لو انحصر الاستعمال في الواحد، إذا انحصر الاستعمال في واحد وقال بأن ليلة القدر هذه الليلة بالحمل، فهذا الحمل ظاهر في بيان الموضوع له مع فرض أن المستعمل فيه واحد، وذلك مثل أن يقول، هذا ذلك مثال لما لم يكن من باب التنصيص ولا من باب الحام، مثال لأصل المطلب، وذلك مثل أن يقول اقرأ هذه الليلة في ليلة القدر هذه الليلة فلانان، يعني سورة الفلانية أو الدعاء الفلاني، ولو تعدد المستعمل في حينئذ، يعني في هذا الفرض أنه نعلم بأن اللاف له معنى موضوع له، فيتضح عدم دلالة الاستعمال على شيء. واضح، إذا تعدد المعنى المستعمل فيه هو استعمل في أحد هذه المعاني، ولا يدل على أنه حقيقة في هذا المعنى دون المعاني الأخرى، لأنه يحتمل أن هذا مجازي والمعنى الآخر حقيقي، فيتضح عدم دلالة الاستعمال على شيء، لأنه ما هو المرجح على أن استعمال في هذا المعنى دليل الحقيقة والاستعمال في باقي المعاني ليس دليلا، ما هو المرجح؟ ويلزم السيد ومن قال بمقالته القول بتعدد الموضوع له لو عمموا المقال حينئذ. إذا كلام السيد المرتضى ومن تبعه عام شامل لمورد تعدد المستعمل فيه، لا فقط خاص بوحدة المستعمل فيه، إذا مستعمل فيه واحد، واضح السيد المرتضى يقول مستعمل فيه واحد، الاستعمال يدل على أنه حقيقة فيها. أما إذا تعدد وقلنا بأن مقالة السيد المرتضى عامة شامل لفرض التعدد كما هو ظاهر إطلاق الكلام، شامل لفرض التعدد، يلزم أن يقول بتعدد الموضوع له، لأنه إذا كان الاستعمال يدل على الحقيقة استعمل في هذا المعنى واستعمل في هذا المعنى، فهذا الاستعمال دليل على أنه حقيقة في، والاستعمال الآخر دليل على أنه حقيقة في، يصير حقيقتين.
قائل بالاشتراك خير من المجاز.
نعم، هو على هذا المبنى. وهو كما ترى، المصنف يقول أن يلتزم السيد المرتضى بهذا بهذا الأمر هو كما ترى، لأنه ما هو الدليل؟ الآن في المثال المفروض أن ليلة القدر ليلة واحدة وليست ليالي متعددة. فإحنا لما نقول مثلا نقول ليلة القدر ثلاثة ليالي، يعني ليلة القدر مرددة بين هذه الليالي الثلاث، حتى يدرك الإنسان ليلة القدر هو يقوم بالأعمال في هذه الليالي الثلاث، ولا هي ليلة واحدة؟ ليلة واحدة. الآن إذا استعمل ليلة القدر في مثلا ليالي متعددة، يلزم من كلام السيد المرتضى أن نقول أنها موضوعة لكل هذه الليالي، مع أنها ليلة واحدة، ليلة القدر، مو ليلتان أو ثلاثة ليالي. فلذلك يقول وهو كما ترى. هذا اللي أنا يجي في بالي وهو كما ترى، تراجعوا شوفوا هل لا. هذا أنا يعني يجي في بالي أنه الموضوع له معنى واحد وليس معاني متعددة كما يظهر من المثال. نعم. والثاني أننا نعلم أن اللاف مستعمل في معنى أو أكثر، ونعلم أن له معنى آخر حقيقيا معينا في نفس الأمر أيضا، معنى معين، ولكن نشك. وفي القسم في الوجه الثاني كان غير معين، في هذا الوجه معين في الواقع، في نفس الأمر يعني في الواقع، لكن نشك في أن المستعمل فيه أيضا حقيقة أو لا. وذلك يتصور على وجهين، هذا أيضا ينقسم إلى قسمين. صلى الله على محمد وآل محمد.